بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع السليمانية بعنيزة، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم تعليقا على تفسير
جزء عما،
والذي قام بالتعليق عليه فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي حفظه الله. والآن مع الشريط 13.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.
سورة القدر سورة مكية قصيرة سميت بهذا الاسم نسبة إلى ذكر الليلة المباركة ليلة القدر. وهذه السورة تتناول موضوعين أو من مقاصدها أمران، أحدهما الإيمان بالقرآن، وهو أمر كان ينازع فيه كفار قريش وكفار العرب ويأبون أن يصدقوا أن هذا الكلام الذي يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله، ويزعمون أنه كهانة أو أنه أساطير الأولين أو أنه من كلام بعض أهل الكتاب ألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الدعاوى. فجاءت هذه السورة لتبين مصدر هذا القرآن وأنه من عند الله. أما المقصد الثاني فهو شرف هذه الليلة العظيمة ليلة القدر. ولننظر في مفرداتها. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا هذا ضمير للدلالة على الله عز وجل، وإنما أتى بصيغة الجمع وهو واحد سبحانه للتعظيم، فإن من شأن العظيم أن يعبر عن نفسه بصيغة الجمع، كما يقع عند بعض سلاطين الدنيا يقول قائلهم: نحن وأمرنا ونهينا وقضينا ورسمنا وغير ذلك، وهو شخص واحد. فالله سبحانه وتعالى أحق بالتعظيم، فلذلك يقول عن نفسه سبحانه: إنا أنزلناه، ولم يصرح بذلك المبهم، وذلك لمزيد تعظيمه وإجلاله، وهو القرآن إذ هو المنزل. إنا أنزلناه، إذن مرجع الضمير في قوله أنزلناه إلى القرآن العظيم. إنا أنزلناه أي القرآن، في ليلة القدر، وهل المراد أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر، أم المراد ابتداء تنزيله؟ قولان للعلماء، فمنهم من قال إن المراد ابتداء تنزيله، لأن القرآن العظيم لم ينزل جملة واحدة، بل نزل منجما، حتى إن المشركين احتجوا وشبهوا وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فرد الله تعالى عليهم بقوله كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. والقول الثاني أنه أنزل إلى السماء الدنيا من اللوح المحفوظ جملة واحدة، وأن في السماء الدنيا بيت يقال له بيت العزة، أنزل الله إليه القرآن أو أنزل الله فيه القرآن جملة واحدة ليلة القدر، ثم صار ينزل منجما على حسب الوقائع على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وعند التأمل في القولين نجد أن القول الأول وهو إن ابتدأنا تنزيله يتوافق مع ما دلت عليه آية الفرقان، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ويتوافق مع عقيدة أهل السنة والجماعة من أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالوحي على حسب الوقائع ثم ينزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يؤيد القول الأول الذي يقول أي ابتدأنا تنزيله، والعبارة تحتمل ذلك، إنا أنزلناه يعني ابتدأنا تنزيله، وقد يعبر بالجزء عن الكل. والقول الثاني يعضده أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الأثر قد صح إليه، من أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ثم صار ينزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الحوادث، وقد كان هذا الأمر مشكلة، ولكن عند التأمل يجد الإنسان أنه يمكن الجمع بين القولين، فإن هذا الأثر عن ابن عباس لا يمكن أن يقوله من عند نفسه، بل ينبغي أن يكون له حكم الرفع، ولا يمكن أيضا أن يقوله بناء على أنه قرأ في كتب أهل الكتاب، لأن هذا أمر يتعلق بهذه الأمة لا بأخبار الأولين. فيقال نعم إن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وذلك أن اللوح المحفوظ متضمن للقرآن، كما قال الله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، فهذا القرآن العظيم مسطور في اللوح المحفوظ، فلا يمنع أن يكون الله سبحانه وتعالى أنزله مكتوبا إلى السماء الدنيا ثم صار ينزل تباعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع، وذلك لا يتعارض مع كون الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. وحتى نقرب ذلك للأذهان، ربما كتب الخطيب مثلا خطبة الجمعة أو المحاضر نص المحاضرة وبقيت محفوظة في الأوراق، لكنه يتكلم بها إذا صعد المنبر، فلا يمنع أن يكون الله سبحانه وتعالى قد أودع كلامه الذي يتكلم به أودعه مكتوبا في اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ هو أم الكتاب، فيه كل شيء حتى القرآن موجود فيه، وليس المقصود بأنه مجرد ذكره فيه، بل هو بحروفه في اللوح المحفوظ. ثم إن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي نزل به جبريل، وهذا الوحي الذي يتكلم به يكون مطابقا للمكتوب في اللوح المحفوظ، وبهذا يزول التعارض، ولا ريب أن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم بالأمر في حينه. فلما جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها، أنزل الله آيات في الحال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. أنزلها سبحانه عليه، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذه عند نزول الوحي من الشدة فتلا الآيات، حتى قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لفي جانب الدار يخفى علي بعض كلامها وقد سمعها الله من فوق 7 أرقعة. فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل وحيه وكلامه هذا إثر هذه الواقعة. وقل مثل ذلك فيما أنزل الله تعالى في مختلف السور، فيما حكى الله في سورة الأنفال مما جرى يوم بدر، وفي سورة آل عمران مما جرى يوم أحد. فالله تعالى يتكلم بالوحي متى شاء كيف شاء، ولا يكون ذلك معارضا بالأثر المروي عن ابن عباس، فإن المنزل إلى اللوح المحفوظ هو ذلك المكتوب، المنزل إلى سماء الدنيا من اللوح المحفوظ هو ذلك المكتوب، وأما تكلم الله تعالى به فحسب مشيئته وحكمته. إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا بيان لزمن الإنزال وهو ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ما معنى القدر؟ القدر المقصود به الشرف والرفعة، حينما تقول فلان ذو قدر فالمقصود أنه شريف رفيع، أو أنها سميت بهذا الاسم لأنه يقدر فيها مقادير العام، يعني إما أن القدر من الشرف والرفعة أو القدر من التقدير، لأنه في ليلة القدر يقضي الله ما هو كائن إلى السنة القادمة، كما قال سبحانه وتعالى في مستهل سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فهذه الليلة ليلة شريفة عظيمة جليلة، ومن شرفها وقدرها أن الله تعالى يقدر فيها ما يكون في العام التالي من حياة وموت وصحة ومرض وعز وذل وكرب وفرج وكل شيء في تلك الليلة، ليلة القدر. وهي ليلة شريفة كما شرفها الله هاهنا إذ قال: وما أدراك ما ليلة القدر. هذا الاستفهام ما أدراك يعني ما أعلمك، والمخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود من هذا الاستفهام هو التفخيم والتعظيم. وما أدراك ما ليلة القدر، فهذا الاستفهام يراد به التفخيم والتعظيم. ثم جاء الجواب: ليلة القدر خير من 1000 شهر. الله أكبر، ليلة واحدة خير من 1000 شهر؟ ما معنى أنها خير من 1000 شهر؟ يعني العمل الصالح فيها خير من العمل في 1000 شهر ليست فيه. فلو قدرنا 1000 شهر خاليا من ليلة القدر فإن ليلة القدر خير منه، ولا شك أن هذا يدل على عظم قدرها. فكم يعادل 1000 شهر؟ 83 سنة، يعني أنه عمر إنسان معمر. فلو أن هذا الإنسان المعمر عمل في طوال عمره ما قابل ذلك عملا صالحا في ليلة القدر، فهذا يدل على مزيد فضل هذه الليلة. وأين محلها؟ محلها في شهر رمضان، كما جاءت بذلك الأحاديث المتكاثرة، بل كما دل على ذلك القرآن العظيم بدليل مركب. كيف نستنبط أن ليلة القدر في رمضان من دليل مركب؟ إن أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن علمنا من هذين الدليلين المجتمعين أن ليلة القدر في رمضان، وهكذا جاء ذلك في السنة النبوية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلبها في أول الشهر ويقوم، فقيل له: إن الذي تطلب أمامك. فقام 10 الأوسط، فقيل له: إن الذي تطلب أمامك، فقام 10 الأخير، وأوصى أصحابه أن يتحروها في ليالي الوتر منه، لتسع بقين، لسبع بقين، لخمس بقين، لثلاث بقين، بل وافق في إحدى السنوات أن كانت ليلة 21. ولأجل هذا فإن ليلة القدر لا تختص بليلة 27 كما يعتقد كثير من الناس، وإن كانت أرجاها، لكنها في الواقع تتنقل في ليالي العشر لا سيما ليالي الوتر منها، وأرجاها ليلة 27، إلا أنها تتنقل، وإنما أخفيت لحكمة بالغة، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة على أصحابه يريد أن يخبرهم بليلة القدر، فإذا برجلين قد تلاحيا فرفع علمها من شؤم هذا التلاحي والمسابه التي جرت بينهما. وعلى أي حال ربما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر أصحابه بوقوعها في ذلك العام خاصة، ومن حكمة الله في إخفائها وعدم القطع بموعدها أن يجتهد الناس في إصابتها فيشهدوا في القيام في ليالي العشر كلها. ولهذا ترون المسلمين يحرصون على التهجد في ليالي العشر. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقوم الإنسان ليلة واحدة فيبيض الله صحائفه، فلا شك أنها ليلة شريفة عظيمة جليلة فخمة كما فخمها الله تعالى هاهنا. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني من ألف شهر ليست فيه، تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل أي تتنزل، فأدغمت التاءان، تنزل الملائكة، والملائكة سبق تعريفهم في غير ما درس، والروح فيها. الروح هنا هو جبريل عليه السلام، وهو سيد الملائكة لكونه عليه الصلاة والسلام هو الموكول بحياة القلوب، إذ أنه ينزل بالوحي. ويهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة يعدونه عدوهم من الملائكة، وهذا من شؤمهم، فمن كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فالله عدو للكافرين. فجبريل عليه السلام ينزل بالوحي، ولذلك كان هو أشرف الملائكة قدرا، ولهذا خصه هنا تنزل الملائكة والروح فيها، مع أن الروح وهو جبريل أحد الملائكة، فهذا من عطف الخاص على العام. فيها، هل المراد بقوله فيها يعني أن جبريل في الملائكة، أو أن المراد فيها أي في ليلة القدر؟ المراد الثاني، يعني فيها أي في تلك الليلة، تنزل الملائكة والروح فيها أي في تلك الليلة، لأن هذا هو المقصود، بإذن ربهم أي بأمره، فمن أمره الله أن ينزل من الملائكة نزل، فلا يلزم أن يكون جميع ملائكة الرحمن ينزلون، إذ أن ملائكة الرحمن لا يحصيهم كثرة إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وفي الحديث: أطت السماء وحق لها أن تأط، أطت يعني سمع لها صوت أطيط، وهو الصوت الذي يسمع من الرحل إذا ثقل بالراكب، صوت السيور، سيور الجلد. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله تعالى. فملائكة الرحمن كثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر البيت المعمور، قال: يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، آخر ما عليهم، يعني لا تأتيهم النوبة مرة ثانية منذ خلق الله ذلك البيت. فهذا يدل على العدد الهائل. إذن فتتنزل الملائكة بأمر الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة من كل أمر، من هنا سببية أي بسبب، ويعني بسبب تقدير الله لكل أمر، والمقصود من كل أمر أي من قضاء الله إلى قابل، إلى السنة القادمة. ثم وصفها بوصف آخر، قال: سلام هي. لما قال سلام هي ولم يقل هي سلام؟ لبيان هذا الوصف الخاص فيها، وإلا فإن سلام هي خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، والتقدير هي السلام، ولكن لبيان الاختصاص قدم الخبر على المبتدأ، فسلام هي أي أنها موصوفة بذلك. فقيل إن المراد بقوله سلام هي لكثرة السلام فيها، فإن الملائكة لا تمر على طائفة من المؤمنين إلا وألقت عليهم السلام، فيكثر السلام فيها. وإن كان المؤمنون لا يشعرون ولا يسمعون هذا السلام، لكن هذا لا يضر ما دام أن ملائكة الرحمن تسلم عليهم، فإن هذا ينفعهم بإذن الله. وقيل معنى سلام هي أي أنها سالمة من الشر، سالمة من الشر، سلام هي حتى للغاية، حتى مطلع الفجر. مطلع الفجر يعني وقت طلوعه، فهذه الليلة المباركة يبتدئ زمانها من مغيب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، لأن هذا هو زمن الليل. فتتنزل ملائكة الرحمن وتغمر الأرض بالسلام والسلامة إلى أن يطلع الفجر، ثم بعد ذلك تشرع في الصعود والعروج إلى ربها. حتى قال بعض العلماء إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في علامات ليلة القدر أن الشمس تطلع صبيحتها بيضاء ليس لها شعاع، قيل بسبب حيلولة الملائكة وكثرة عروج الملائكة إلى السماوات لا تكاد أن يرى شعاع الشمس، بل ترى بيضاء ليس لها شعاع، قيل هكذا على أي حال. وهي ليلة مطمئنة معتدلة، ليست باردة ولا حارة، والمقصود يعني أنها معتدلة متوسطة بالنسبة لليالي التي حواليها. وإلا فمن المعلوم أن ليلة القدر قد يوافق رمضان شدة البرد وقد يوافق شدة الحر، ولكن المقصود بالنظر إلى ما قبلها وما بعدها من الليالي. وقيل في أوصافها أمور أخرى مرت علينا في شرح كتاب الصيام. طيب، إذن هذا هو معاني هذه المفردات، فنستفيد من هذه السورة الفوائد التالية. أولا، القرآن كلام الله، قال الله إنا أنزلناه، إذن هو من عنده، إذن القرآن كلامه سبحانه من عنده، إنا أنزلناه، فلا يتصور أن ينزل إلا من العلو، والله سبحانه وتعالى فوق جميع خلائقه، مستو على عرشه، بائن من خلقه، لا يختلط فيه شيء من خلقه، وليس من خلقه شيء فيه سبحانه وبحمده، كما قال في ستة مواضع ثم استوى على العرش، وقال الرحمن على العرش استوى. فالقرآن كلام الله. الفائدة الثانية أن القرآن منزل غير مخلوق، أن القرآن منزل، إنا أنزلناه. وفي هذا رد على المعتزلة الذين زعموا أن القرآن مخلوق، فصاح بهم أهل السنة وقالوا بل هو منزل غير مخلوق، لأنه صفته وهو الخالق، وكل صفاته لا يمكن أن تكون مخلوقة، فصفة الخالق لا يمكن أن تكون مخلوقة، فالقرآن كلامه ليس مخلوقا. الفائدة الثالثة شرف تلك الليلة من جهتين، الأولى لنزول القرآن فيها، والثانية لتقدير المقادير ذلك العام فيها، فشرفها من وجهين. الفائدة الرابعة اصطفاء الله واختياره لما يشاء من الأزمنة والأمكنة والذوات والأحوال، وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، لربنا عز وجل الحكمة البالغة والمشيئة النافذة، فهو سبحانه وبحمده يصطفي ويختار، فاختار من الأزمنة رمضان ومن الليالي ليلة القدر ومن الأيام أيام عشر ذي الحجة ويوم عرفة، واختار من الأماكن والبقاع مكة والمدينة وبيت المقدس، واختار من الذوات الأنبياء، ومنهم أولو العزم، ومن أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، أهم يقسمون رحمة ربك، واختار من الأحوال أحوالا خاصة، فمما يحب الله من الأحوال السجود، واختار سبحانه من الأعمال ما يحب، فهو يحب الصلاة والزكاة وهكذا. الفائدة الخامسة إثبات الملائكة ونزولها وعروجها، لأن الذي ينزل يعرج، إذن هذا من صفات الملائكة. الفائدة السادسة شرف جبريل عليه السلام، لأنه خصه بالذكر. الفائدة السابعة إثبات القدر، القدر السابق، وهذا من أصول الإيمان، فالله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فهذا الذي يقع ليلة القدر هو التقدير الحولي. والتقديرات أنواع، هناك تقدير كوني، وهناك تقدير حولي، وهناك تقدير عمري، وهناك تقدير يومي. فأما التقدير الكوني فهو الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ، فهذا شامل لكل شيء، ولذلك سمى الله تعالى اللوح المحفوظ أم الكتاب. التقدير العمري هو ما يتعلق بعمر كل إنسان على حدة، وهو الذي دل عليه حديث عبد الله بن مسعود حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا يكون بعد مضي 4 أشهر، يتسور الملك على الجنين في بطن أمه ويكتب هذا. طيب من أين يكتبه؟ يستنسخه من اللوح المحفوظ، فاللوح المحفوظ جامع، ومنه يستنزل هذا القدر الخاص. التقدير الحولي هو ما يقع في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، فيقدر في تلك الليلة ما يكون إلى قابل من حياة وموت وصحة ومرض وغير ذلك. وأما التقدير اليومي فهو الذي دل عليه قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن، سبحانه وبحمده. وهذه التقديرات لا تتعارض، وإنما هي بمنزلة الإجمال والتفصيل. طيب، قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. هذا هو سبب تسمية هذه السورة العظيمة، وهي سورة عظيمة بحق، اسم على مسمى. سورة البينة سورة تحصل بها البينة العظيمة، فمن مقاصد هذه السورة تحقيق البينة ورفع الالتباس، تحقيق البينة ورفع الالتباس، ومن مقاصدها إثبات الرسالة الخاتمة وصاحبها صلى الله عليه وسلم، إثبات الرسالة الخاتمة وإثبات صاحبها صلى الله عليه وسلم، ومن مقاصدها بيان حقيقة الدين واستقامته، دين القيمة، ومن مقاصدها بيان مآلات الناس. وكما ترون هذه مقاصد عظيمة جدا، من أجلها أرسل الرسل وأنزلت الكتب، وهذا بين في هذه السورة العظيمة. ومما يلاحظ أن هذه السورة تختلف عن سابقاتها ولاحقاتها بطول الفواصل، فغالب السور في جزء عمة تكون آياتها قصيرة، أما هذه السورة ففي آياتها نوع طول. يقول الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم أداة نفي، لم يكن الذين كفروا، يكن معروف أنها تصرف من كان وتحتاج إلى اسم وخبر، أما اسمها الذين كفروا، أين خبرها؟ منفكين، ولهذا جاءت منصوبة. ما معنى هذه الآية؟ معناها أن الكفار على مختلف أصنافهم، من المشركين عبدة الأوثان، ومن كفرة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ما كان لهم أن ينفكوا ويزولوا وينفصلوا عما هم فيه من الضلال إلا بمجيء البينة وهي الدلالة الواضحة. ففي هذا إشارة إلى حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، فهم ما بين مشرك يعبد وثنا أو شجرا أو حجرا أو طوطما أو غير ذلك من أنواع المعبودات، وهؤلاء هم الوثنيون. ومن هؤلاء الوثنيين مشرك العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعبدون أنواع الآلهة اللات والعزى ومنات، ويعبدون هبل، ويعبدون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. وكان أحدهم إذا نزل منزلا بحث عن ثلاثة أحجار أو أربعة أحجار، فجعل ثلاثة منها أثافية لقدره، واتخذ الرابع إلها يعبده. فإذا نزل أرضا سهلة ليس فيها حجرا كان لابد له من أن يتخذ إلها، فماذا يصنع؟ يجمع كثيبا من الرمل ثم يحلب عليه ناقته ثم بعد ذلك يعبده. هكذا كانت عقوله، وقد ذكر ذلك الكلبي في كتاب الأصنام. وكان أحدهم ربما جمع التمر وعبطه وعبده ثم إذا جاع أكله، هذا على مستوى الاعتقاد. ويعبدون الجن ويعبدون الملائكة ويعبدون كل شيء، وكانوا من الناحية الاجتماعية على أسوأ حال، يقتل بعضهم بعضا ويغزو بعضهم بعضا، وهم في حروب وثارات مستمرة، وكانوا يظلمون الضعيفين اليتيم والمرأة، فلا يورثون اليتيم ولا المرأة، يغمطونهما حقهما إلى غير ذلك من المفاسد. ناهيك عن أحوال المشركين في البلاد البعيدة كالهندوس والبوذيين وغير ذلك، ولم يكن أهل الكتاب في ذلك الوقت خيرا أو بخير حال منهم. فإن أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وإن كانوا في الأصل أورثوا الكتاب، إلا أنهم حرفوه وأضاعوه وأفسدوا دينهم بما أدخله أحبار السوء ورهبان السوء من البدع المضلة. فأما يهود قبحها الله فإنها أفسدت دين موسى عليه السلام وأخرجته من التوحيد الصرف إلى أنواع من الشرك وسوء الأدب مع الله عز وجل والتطاول عليه والنيل من أنبيائه، إضافة إلى أخلاقهم الدنيئة الوضيعة في التعامل مع الناس من الكبر والحسد والسعي في الأرض في الإفساد. ولذلك عوقبوا بأن شتتهم الله شذر مذر في الأرض، حتى آل طائفة منهم إلى يثرب كما كانت تسمى في الجاهلية، يترقبون بعثة النبي الخاتم. وأما النصارى فإنهم ضالون، تفرقوا فرقا كثيرة وتناحروا فيما بينهم حتى كانوا يعقدون المجامع، فلا يتفرقون إلا ما بين لاعن وملعون، تفرقوا شذر مذر وسالت دماء بسبب ذلك، فكانوا لا يدرون على ما هم عليه، حتى تسيد قول القائلين منهم بأن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون، فيقولون كما هو الإيمان النقاوي عندهم: الأب والابن وروح القدس إله واحد، عياذا بالله، وحدة في تثليث وتثليث في وحدة. وصاروا يحملون الناس على هذا، يحملون أتباعهم، وجرت بينهم حروب عظيمة بين الملكانيين ومخالفيهم من الأقباط وغيرهم. فالمهم أن حال البشرية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في تأزم لا تحيط به العبارات. وقد وصف، وهو من أحسن من كتب في هذا، أبو الحسن الندوي رحمه الله في كتابه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، وأوصيكم بقراءته. هذا الكتاب ربما ألف قبل نحو 40 سنة، لكنه كتاب نافع ماتع، ذكر فيه حال البشرية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف أممها، وكيف كانوا بأمس الحاجة إلى من يستنقذهم من هذا التيه والضلال الذي تردوا فيه. ولأجل هذا نجد التعبير القرآني مناسب، فالله تعالى يقول: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. لاحظوا كلمة الانفكاك تدل على ماذا؟ على العلوق، يعني أنهم عالقين وساقطين في وضع لا يمكن أن يخرجوا منه إلا بنفحة علوية ورسالة سماوية حتى تأتيهم البينة. فكانت البشرية بأمس الحاجة إلى بعثة نبي يستنقذها الله تعالى به من الضلالة، فكان أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم من العرب، ووصف دينه بأنه البينة، وإنه لكذلك، والله إنه لكذلك. فقد أنزل الله تعالى كلاما بينا واضحا لا يستعصي فهمه على الأعرابي البسيط، ولا يستنكف عنه العالم الضليع، بل تخضع له الرقاب ويقبله كل صاحب فطرة سوية وكل صاحب عقل سليم، ولا يرون فيه تفاوتا ولا تناقضا، بل يروا أن بعضه يصدق بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إذن من البينة؟ المقصود بالبينة في الأصل الحجة الواضحة، وما المراد بها هنا تحديدا؟ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه هي البينة التي ترفع كل التباس وتزيل كل إشكال. ثم قال: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. رسول هكذا بالرفع على أنها ماذا؟ بدل. رسول من الله، إذن البينة من؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فهذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي دلت الدلائل المتكاثرة على صدقه، دلائل النبوة كلها تدل على صدقه، ليس المعجزات فقط. بعض الناس يظن أن الطريقة لإثبات نبوة النبي هي المعجزات والخوارق، وهذا أحدها، لكنها كثيرة جدا، وهذه الخوارق أحدها، لكن ما يأتي به النبي من الحق والبيان هذا من أعظم الدلائل على صدقه. كذلك أخلاقه وصفته وشمائله من أقوى الدلائل على صدقه. كذلك نصر الله له وتأييده ونقله من حال إلى حال هذا أعظم تصديق له على ذلك. فهذه كلها دلائل متعاضدة يصدق بعضها بعضا على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إي والله، كانت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فتحا وفرجا ونفسا من الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن الناس كانوا على شفير الهلكة. وفي الحديث: إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. كان بقية في الديارات والصوامع من أهل الكتاب باقين على الدين الصحيح، وأما عامتهم فإنهم وقعوا في الشرك والتثليث. مقتهم الله عز وجل إلا هؤلاء البقايا. ولهذا كان أعظم الناس فرحا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم أولئك البقايا. فالمؤمنون حقا من أهل الكتاب فرحوا ببعثته. تأملوا قول الله عز وجل: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إن كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وفي الآية الأخرى، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فحينما جاء محمد صلى الله عليه وسلم فرح به أولئك المؤمنون، ورأوا فيه امتدادا طبيعيا لرسالة الأنبياء السابقين، وفيه إحياء لدين الله الحق. فالله تعالى يقول رسول من الله، إذا رسالته من عند الله، ليست مجرد نظرية فكرية يتبناها مفكر أو فيلسوف، حاشا وكلا، ليس مجرد مصلح اجتماعي ساءه ما رأى من حال الناس فانتدب للإصلاح الاجتماعي، كلا، هي رسالة ربانية قبل كل شيء. وإن حاول المستشرقون أن يقولوا أنه كان مصلح اجتماعي أو أنه كان مثقف أو أنه كان كذا وكذا، يريدون أن يزيلوا عنه وصف النبوة، خابوا وخسروا. هو رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. ما تلك الصحف؟ هي القرآن العظيم. ما معنى مطهرة؟ أي مبرأة من كل شائبة من الباطل. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فتأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى بين هذه الرسالة. ما وجه كونها تحمل صفة البينة؟ أن الرسالة والرسول من الله، رسالة هذا الرسول من الله، وأن الكتب التي بين يديه والتي تورث من بعده ماذا؟ مطهرة. وفي هذا إشارة إلى أنه لا يأتيها الباطل، ولا يمكن أن يلحقها تحريف ولا تغيير ولا زيادة ولا نقصان، لأن الله تعالى تكفل بحفظها. أما كتب من قبلنا فإن الله تعالى قد وكل إليهم حفظ كتبهم فأضاعوها. قال الله عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالله تعالى وكل إلى الأحبار والرهبان حفظ كتبهم لكنهم أضاعوها. أما هذا الكتاب القرآن العظيم فقد قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلذلك لم ينخرم منه حرف واحد، ولم يقع بين المسلمين خلاف في موضع واحد. دعك من أدعياء الإسلام الذين يزعمون، من الرافضة الذين يزعمون أن القرآن ناقص أو أن القرآن فيه تحريف، حتى ألف أحد علمائهم فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. هذا أحد خبثاء الرافضة قبحه الله، يقول فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، ويزعمون أن عندهم مصحف فاطمة ثلاثة أضعاف المصحف الذي بأيدي المسلمين. هؤلاء لا ينظر إلى كلامهم ولا يلتفت إلى قولهم، فالله تعالى قد تكفل بحفظ كتابه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. كتب هنا أي بمعنى مكتوب، كتب أي أحكام مكتوبة أو آيات مكتوبة، فيها كتب قيمة. ما معنى قيمة؟ أي مستقيمة لا اعوجاج فيها ولا خلل. ثم قال الله عز وجل وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. لم يقل هنا والمشركون، قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ذهب بعض المفسرين فيما قرأت إلى أن المراد بقوله وما تفرق الذين أوتوا الكتاب يعني في شأن محمد صلى الله عليه وسلم ما بين مصدق ومكذب، إلا من بعد ما جاءتهم البينة، إلا من بعد ما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم. وعندي أن هذا لا يستقيم، لأن البينة هنا ليست هي البينة التي في الآيات الأول، وإنما هذه الآية لبيان سبب تفرق أهل الكتاب عن دين أنبيائهم، كما قال الله عز وجل: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فالله تعالى قد ذكر في غير ما موضع من القرآن أن أهل الكتاب تفرقوا عن علم ولا عن غير علم، عن علم، فلأجل ذلك قال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. قال بعض المفسرين: وما تفرقوا يعني في الإيمان به إلا من بعد ما جاءتهم البينة، يعني البينة هو النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن. والذي يظهر أن هذه الآية إشارة إلى تفرق سابق، لأن هذه السورة سورة مكية، وبعد أهل الكتاب لم يبلغهم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى عام، فلم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم هرقل والمقوقس وبقية ملوك النصارى إلا بعد أن هاجر إلى المدينة بعد صلح الحديبية، فبعد لم يقع التفرق في شخصه صلى الله عليه وسلم من حيث الإيمان به أو لا. فهذه الآية في الواقع إنما تدل على تفرقهم السابق في دينهم، وكيف صار بعضهم يكفر بعضا ويلعن بعضهم بعضا، وأن الله سبحانه وتعالى لم يحجب عنهم الحجة الرسالية، بل أقام عليهم الحجة الرسالية، لكنهم أبوا إلا أن يتنكبوا الطريق بعد حصول العلم إلا من بعد ما جاءتهم البينة التي بينها الله لهم سابقا، حتى لا يقول قائل إن القوم معذورون حيث أنه لم يحصل لهم علم وبينة ولذلك تفرقوا. فرد الله ذلك وبين أن تفرقهم هذا كان عن علم وهوى ونحو هذا. هل هذا واضح؟ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وهذا التوجيه الذي ذكرت لكم يزيل الإشكال في عدم ذكر المشركين في هذه الآية، صح؟ يزيل الإشكال في عدم ذكر لما لم يذكر المشركين معهم في هذا السياق، لأنه لا محوج، فهم لم يقع عنهم المشركون لم يقع تفرق منهم عن أصل الرسالة، لأنهم ما كانوا كذلك أصلا، بخلاف أهل الكتاب فإنهم كانوا يأوون إلى رسالات سماوية. ثم قال الله عز وجل: وما أمروا إلا، هذا الاستثناء استثناء مفرغ من أعم الأحوال، مثل قولنا لا إله إلا، نفي يأتي بعده استثناء. وما أمروا إلا، فهو يدل على كمال الحصر، إلا ماذا؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله، معنى ليعبدوا الله يعني أن يعبدوا الله، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أي أن أهل الكتاب وغيرهم ما أمروا إلا بهذه الخصال العظيمة: عبادة الله رقم واحد، الإخلاص لله في عبادته اثنين، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وهذه هي أمهات العقائد والعبادات، هذه المذكورات هي أمهات العقائد والعبادات. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا يدل على أن عبادة الله عز وجل لا تتحقق إلا بالإخلاص، فلو أن إنسانا عبد الله وعبد غيره معه فإنه لا يكون عابدا لله، مخلصين حال، إلا ليعبدوا الله مخلصين، فلا يمكن أن يتصور عبادة لله مع شرك، فمن عبد الله وعبد غيره معه فهذا مشرك، ومن عبد الله وحده فهو الموحد الحنيف، مخلصين له الدين حنفاء. ما معنى حنفاء؟ المقصود بحنفاء أي مستقيمين على التوحيد مائلين عن الشرك، لأن الحنف في أصل اللغة معناه الميل، ولذلك قيل الأحنف، إذا قيل رجل أحنف مثل الأحنف بن قيس لوجود يعني عرجة يميل في أثناء مشيته فيقال فلان أحنف، فالحنف في الأصل الميل، فالمراد به الميل عن الشرك إلى الإسلام، هذا معنى حنفاء. حنفاء ويقيم الصلاة، معنى يقيم أي يؤدونها على وجه الاستقامة، ولم يقل ويفعلون الصلاة. قال ويقيموا. إذن فرق بين فعل الصلاة وبين إقامة الصلاة. فإقامة الصلاة معناها أداؤها على وجه الاستقامة بأركانها وواجباتها وسننها وخشوعها وشروطها. ويؤتوا الزكاة، والزكاة هي الطهرة في أصل اللغة، والمراد بها هنا زكاة المال. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين هذين الركنين العظيمين. قال الله تعالى في سورة براءة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال في الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. إذن هما قرينان. ولأجل هذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لا أدع من فرق بين الزكاة والصلاة في حرب المرتدين. طيب، وذلك دين القيمة. إذن المشار إليه وذلك دين القيمة الجامع لهذه الخصال هو الملة المستقيمة. فدين القيمة أي الملة المستقيمة. ثم قال الله عز وجل معقبا على هذه الآيات العظيمات، قال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. إذن أعاد ذكرهم معهم لأنهم يشتركون في الجزاء. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إي والله، الكفرة هم شر الخليقة، البرية أي من برأ الله، يعني خلق الله، وهم الخليقة. وبالمقابل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. هذه مآلات الناس، فإما أن يكون المرء كافرا أو مؤمنا، ليس شيء ثالث. قال ربنا عز وجل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما فيه، فقط وصفان، إما أن يكون الإنسان كافر أو يكون مؤمن. ولكن الإيمان درجات والكفر دركات، لكن بينهما حد فاصل، لا شك بينهما حد فاصل. فبين الله تعالى مآل الكافرين من أهل الكتاب والمشركين، وأنه في النار المظلمة التي يحطم بعضها بعضا خالدين فيها خلودا أبديا، كما دلت على ذلك ثلاث آيات في كتاب الله. وسبب ذلك أنهم شر الخليقة، فإن من كفر بالله فقد تنكر لفطرته وإنسانيته وبات أسوأ الخلق، وبالمقابل فالذي آمن وعمل الصالحات فقد وافق فطرته ووفى لربه، ولهذا كافأه الله عز وجل بهذا الثواب العظيم تفضلا منه ومنا، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. ومعنى عدن يعني إقامة كما مر بنا من قبل، والجنات هي البساتين فلا نكرر ما تقدم. وهذا على وجه الخلود المطلق الذي لا ينقطع، عطاء غير مجدود، لهم أجر غير ممنون، ذلك لمن خشي ربه. فسر ذلك هو خشيتهم لربهم عز وجل هي التي حملتهم على هذا. فنستفيد من هذه السورة العظيمة الفوائد التالية، 20 فائدة. الأولى: بيان حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقد بيناه. الثاني: كفر أهل الكتاب، الله تعالى قد صرح بكفره. ومن العجب العجاب أن تجد من الناس من ينازع في كفر أهل الكتاب، يقول: يا أخي هؤلاء لهم دين مثل ما أنتم لكم دين، ولماذا تكفرون اليهود والنصارى؟ سبحان الله، أنحن كفرناهم أم الله الذي كفرهم؟ الله تعالى يقول: إن الذين كفروا من أهل الكتاب، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. الله تعالى يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ثم يأتي متحذلق يقول: لا تكفرونهم، أنطيعك أم نطيع ربنا سبحانه، أنصدقك أم نصدق ربنا؟ الله أكفرهم، فمن أكفره الله عز وجل فإننا نكفره كما كفره ربنا. الفائدة الثالثة أن الكفر أنواع. تأملوا هذه الفائدة، الكفر أيها الإخوة أنواع، كفر المشركين نوع، وكفر أهل الكتاب نوع، وكفر المنافقين نوع، وكفر إبليس نوع، وكفر التولي والإعراض نوع. فالكفر له عدة صور، ليس الكفر فقط هو كفر عبادة الأصنام. فاليهود حينما قالوا يد الله مغلولة هذا كفر، حينما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هذا كفر، حينما قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع هذا كفر، النصارى حينما قالوا الله ثالث ثلاثة هذا كفر، حينما قالوا المسيح ابن الله هذا كفر، المنافقون يعني نفاقهم كفر، من تولى وأعرض ولم يلقي بالا ولم يلتفت إلى أمر الدين هذا كفر إعراض، إبليس يعلم بوجود الله وعبده فترة لكنه أبى واستكبر فكفره من نوع آخر. إذن الكفر أنواع ليس نوعا واحدا. الفائدة الرابعة أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بينة واضحة رافعة لكل شبهة والتباس. الحمد لله ما فرطنا في الكتاب من شيء، تبيانا لكل شيء، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شاذة ولا فاذة إلا بينها. قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه علما. الفائدة الخامسة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من الله، رسول من الله. الفائدة السادسة إثبات تنزيل القرآن يتلو صحفا مطهرة. الفائدة السابعة حفظ القرآن من كل تحريف مطهرة، إذن هذا يدل على حفظه من كل تحريف ومن كل شائبة. الفائدة الثامنة أن تفرق أهل الكتاب عن علم بسبب الهوى والحسد. التاسعة بيان أصول الدين من العقائد وأمهات العبادات. أصول الدين التي دل عليها كلام الله عز وجل هي التوحيد والصلاة والزكاة، هذه أصول عظيمة. الفائدة العاشرة أن دين الله واحد وهو الإسلام، ودوما نؤكد على هذا المعنى، وهو أن دين الله واحد، ليس لله عدة أديان، ليس لله دين اسمه اليهودية والنصرانية والإسلام. الإسلام هو دين الله لجميع أنبيائه، فالله تعالى بعث جميع أنبيائه بدين الإسلام بالمعنى العام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وإنما تتنوع ماذا؟ الشرائع، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، يعني كأبناء الضرائر، أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، فدين الأنبياء واحد لكن الشرائع متنوعة. وقلنا مرارا إن موسى عليه السلام لم يبعث باليهودية، وعيسى عليه السلام لم يبعث بالنصرانية. اليهودية هي ما آل إليه دين موسى بعد أن حرفها الأحبار والرهبان، والنصرانية هي دين عيسى عليه السلام بعدما حرفها الرهبان. وإلا فإن موسى وعيسى عليهما السلام وسائر أنبياء الله جاءوا على ملة إبراهيم، ولهذا قال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وقال منكرا عليهم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله، وقال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، قال قتادة رحمه الله رغبت اليهود عن ملة إبراهيم ورغبت النصارى عن ملة إبراهيم. إذن يا أخوة دين الله واحد هو الإسلام بالمعنى العام، ولكن الإسلام بالمعنى الخاص هو ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. الفائدة الحادية عشرة خطأ طريقة بعض الأصوليين في تقسيم الدين إلى أصول وفروع، هذه فائدة علمية. بعض الأصوليين في أصول الفقه يقسم الدين إلى أصول وفروع، ويجعل الأصول العقائد فقط والفروع العبادات والمعاملات، صح؟ وهذه الآية تدل على أن من العبادات ما يكون أصلا، فينتبه لهذا المعنى. الثانية عشرة أن التوحيد هو أصل دين الله مخلصين له الدين. الثالثة عشرة اقتران العمل بالإيمان، ما فيه إيمان بدون عمل، لا يوجد إيمان نظري بدون عمل، الإيمان لا بد فيه من عمل. ونأخذه من هذه السورة من موضعين: الموضع الأول، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ليس عملا؟ بلى. ونأخذها من قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن من ادعى أنه مؤمن وهو قاعد عن العمل، فنقول دعواك هذه دعوة بلا دليل، دعوة بلا بينة. بعض الناس إذا أمر أو نهي قال الإيمان ها هنا، وأشار إلى قلبه، فيقال له: لو كان ها هنا لظهر ها هنا، لو كان فعلا ثم إيمان في القلب لظهر على الجوارح. أما أن يدعي إنسان إيمانا ولا يصدقه العمل فدعوة باطلة. الرابعة عشرة: أن دين الله مستقيم لا اعوجاج فيه ولا تفاوت، وذلك دين القيمة. أن دين الله مستقيم لا اعوجاج فيه ولا تفاوت، وهذا يساق لبعض المنافقين وأشباه المنافقين الذين يندسون بين المسلمين ويحملون أسماء المسلمين وينتقدون الشريعة، ينتقدون حال المرأة في الإسلام والمواريث، ينتقدون النظام الاقتصادي في الإسلام، ينتقدون كذا وكذا وكذا، كأنما يستدركون على الله عز وجل وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فيقال لهم: وذلك دين القيمة، دين الله لا اعوجاج فيه، مستقيم على الجادة، وإنما الاعوجاج في أفهامكم وعقولكم. الخامسة عشرة: خلود الكفار في النار على اختلاف مللهم، الكافر مخلد في النار. السادسة عشرة: شناعة الكفر ومنافاته للإنسانية، أولئك هم شر البرية. الكفار هم شر البرية، وإن تظاهروا بالإنسانية وإن بدوا يعتنون مثلا ببعض الأشياء، لكن ما داموا كافرين بالله عز وجل فثق تمام الثقة أنهم فقدوا إنسانيتهم الحقة، ولذلك عوقبوا هذا العقاب العظيم: إن الشرك لظلم عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. السابعة عشرة: فضيلة الإيمان وموافقته للحق والفطرة. الثامنة عشرة: خلود المؤمنين في الجنة. والفائدة الأخيرة أو قبل الأخيرة: إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، وأنها من الصفات الفعلية، ووقوع الرضا من الطرفين، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم لإيمانهم وعملهم الصالح فأثابهم، ورضوا عنه لما لقوا من كرامته. والفائدة العشرون الأخيرة: فضل الخشية، وأنها أصل التدين. أصل التدين يا أخوان الخشية، ما لم يكن في القلب خشية ما يحصل تدين. إنما يخشى الله من عباده العلماء، من كان بالله أعرف كان لله أخوف. فازرع في قلبك خشية الله تسهل عليك أوامر الله، ذلك لمن خشي ربه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم خشيته والعلم به.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.